الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا هذا المساء مع باب من أهم الأبواب، وهو الكلام على باب السواك وخصال الفطرة. والسواك من أهم السنن وآكدها، وهو سنة عظيمة ورد في الترغيب فيها من النصوص شيء كثير، حتى تعجبني كلمة للصنعاني اليماني رحمه الله بعد ذكر طرف من النصوص الواردة في السواك، قال: وسنة ورد فيها هذه النصوص ثم يتكاسل عنها كثير من الفضلاء، هذه خيبة عظيمة. هذا معنى كلامه رحمه الله. فتقصيرنا في أمر السواك فعلا خيبة عظيمة. السواك اسم لاستعمال الآلة العود ونحوه في الأسنان واللثة واللسان، ويطلق السواك على الآلة والفعل، السواك والمسواك واحد، السواك يطلق على الآلة وعلى الفعل، الفعل الذي هو التسوك، تسوك سواكا وتسوكا. والسواك كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الروية في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك مع كل وضوء صلى الله عليه وسلم. وأما أمته فالسواك في حقهم مستحب، قال صلوات الله عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في روايات مع عند كل صلاة وفي روايات مع كل وضوء. فالشاهد الدليل على سنيته قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو أمر به أمر ندب، فالمقصود لأمرتهم به أمر إيجاب، فدل على أن خوفه المشقة عليهم وتركهم إياه منعه من أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. السواك هو استعمال العود، عود الأراك أو الزيتون أو نحوه، في الأسنان واللثة واللسان. وقال العلماء: أفضل ما تسوك به الأراك، لأنه أفضل إنقاء وأعظم وأحسن تطيبا لرائحة الفم، ثم الزيتون. وكره التسوك بما يضر، مثلوه بالآس والرمان ونحو ذلك مما يتفتت أو يجرح الفم، لأن الشرع أتى برفع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. قال: يسن بعود الرطب لا يتفتت. فالسواك يسن بعود الرطب لغير الصائم طبعا كما سيأتي بيانه، يسن بعود الرطب لا يتفتت، لأنه إذا تفتت لم يحصل به المقصود من التسوك. ومن أفضل ما ورد في باب السواك قول عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر العلماء في فوائد السواك الطبية أشياء كثيرة جدا، وحسبك تطيبه لرائحة الفم وتطهيره له، وهذا مما يبعث على النشاط ويعني يورث الحيوية، وحسبك كونه مرضيا للرب تبارك وتعالى محبوبا له سبحانه. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: يسن بعود رطب لا يتفتت. طيب، هل يصيب السنة من استاك بإصبعه؟ ستأتي المسألة ومحلها هنا. فالمذهب فيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة: أن من استاك بإصبعه أو بخرقة خشنة لا بالعود، فيه ثلاثة أقوال: قيل يصيب السنة مطلقا، وقيل لا يصيبها مطلقا وهو معتمد المذهب، وقيل بالتفصيل، وإليه أظن ميل ابن قدامة رحمه الله، وأنه يصيب السنة إذا استاك بإصبعه أو بالخرقة الخشنة عند عدم السواك. وورد في حديث علي في المسند في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه تسوك بإصبعه. الفرشاة من السواك، الفرشاة التي يستعملها الناس هذه الأيام من السواك، تؤدي غرضه وتحصل مقصوده إن شاء الله، ففعلها بهذه السنة تعبد لله عز وجل، فعلها بهذا المقصد مقصد العبادة واتباع السنة تعبد لله عز وجل. لكن الفقهاء قالوا: يكره التسوك للصائم بعد الزوال، فالصائم خاصة له أحوال في أمر السواك. طيب الصائم له في سواك أحوال، فأما قبل الزوال فقالوا يباح التسوك بالعود الرطب ويسن بالعود اليابس، يباح التسوك بالعود الرطب هكذا قبل الزوال، الزوال يعني أذان الظهر، فقبل الزوال يباح التسوك للصائم بالعود الرطب ويسن بالعود اليابس، لأن الرطب يمكن أن تتحلل منه أشياء تدخل إلى الفم ونحو ذلك. وأما بعد الزوال فيكره التسوك للصائم مطلقا، هذا هو معتمد المذهب. ودليلهم على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: والسواك يزيل رائحة هذا الخلوف المستطاب والمستحب والمستحسن عند الله تبارك وتعالى، فكره لذلك. قالوا: ولأنه أثر عبادة، هذا التسوك الخلوف أثر عبادة، فاستحب إبقاؤها وكرهت إزالتها، كالشهيد يدفن في دمه، كالشهيد يدفن في دمه. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التسوك مستحب للصائم كغيره لعموم الأدلة، ولا ينهض ما ذكروه مخصصا، وكل ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسوك للصائم لا يصح، بل ما ورد في تسوكه أيضا صلى الله عليه وسلم قول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاكه وهو صائم، لا يصح، وهم أجابوا عنه بأن حملوه على ما قبل الزوال لا ما بعده. هذا أقرب، الله تعالى أعلم، أن التسوك للصائم مستحب مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام كما علمتم، لكن المذهب أن السواك للصائم مكروه بعد الزوال. قال: وهو مسنون مطلقا، يعني إذن وهو قوله وهو مسنون مطلقا، كلمة مطلقة ده يعني في كل حال وفي كل وقت، فيسن التسوك في كل وقت بسبب وبغير سبب، مطلقا مسنون، لكنه يكره في موضع ويباح في موضع ويسن في مواضع. متى يباح؟ يباح بعود الرطب للصائم قبل الزوال. متى يكره؟ يكره للصائم بعد الزوال. متى يستحب؟ يستحب في مواضع نص عليها، يستحب مطلقا ويتأكد استحبابه في تلك المواضع التي ذكرها المصنف. اقرأ عبارته.
قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان.
نعم، ذكر نحو من 9 مواضع يتأكد فيها استحباب السواك. يتأكد عند وضوء، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ومحله من الوضوء عند المضمضة، عند المضمضة، سواء كان هذا الوضوء واجبا أو وضوءا مستحبا، وكالوضوء الغسل في ذلك لأنه طهارة، كالوضوء الغسل في ذلك. قالوا: وعند صلاة، وعند صلاة، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. وعند الصلاة، هل عند كل صلاة فرضا كانت أو نفلا؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي استظهره المصنف الرحيباني رحمه الله في شرح الغاية أنه إنما يستحب عند صلاة الفريضة، وقال إنه لم يرى كلاما لهم في استحبابه عند صلاة النافلة. والظاهر قالوا أدخلوا في عموم الصلاة صلاة الجنازة والصلاة المنذورة، وليس في معنى الصلاة عندهم سجود التلاوة وسجود الشكر، ويسن عند صلاة. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يكره التسوك في المسجد، وفعله في المسجد منقول عن السلف رحمهم الله، بل استحبوا التسوك عند دخول المسجد كما سيأتي. والتسوك عند الصلاة، عند الصلاة المكتوبة، ظاهره أنه يؤتى به في المسجد، وعند صلاة، وعند قراءة قرآن يستحب أيضا التسوك عند قراءة القرآن تطييبا لرائحة الفم، ليقع القرآن بموقع وليكون هو أنشط على القراءة، ولأنه روي أن الملك يضع فاه على في القارئ فتقع القراءة في جوف الملك، ويسن أيضا التسوك في المواضع التي يظن فيها تغير رائحة فمه كانتباه من نوم. إذا انتبه من نومه فغالبا يكون إغلاقه فمه هذه المدة مظنة لتغير رائحة فمه، ولذلك يستحب أن يتسوك في هذه الحال. وصفرة أسنان، لأن الأسنان إذا صفرت أحدثت رائحة غير محمودة في الفم فاستحب لها السواك. وطول سكوت وطول كلام، لأن الإنسان إذا أطال السكوت تغيرت رائحة فمه، وإذا أطال الكلام أيضا تغيرت رائحة فمه. وتغير رائحة فم عموما سواء بمأكول أو مشروب أو بغير سبب، فالتسوك في هذه الحال في هذه الأحوال كلها مستحب أو متأكد الاستحباب، لأن احنا قلنا هو مستحب مطلقا، فهذه المواضع هو أكد استحبابا فيها. ويستحب عند دخول المنزل لقول حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله يشوص فاه بالسواك، وقاس المسجد على المنزل. فقالوا: ويستحب أيضا عند دخول المسجد، وهو إذا دخل المسجد يدخل للصلاة فيتسوك لأجل الصلاة، فالأمر فالخطو يسير. بعض الفقهاء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا القياس فيه نظر، وأنه لم ينقل في السنة التسوك عند دخول المسجد، لكن يبدو لي أن الخطب يسير لأنه يدخل إرادة الصلاة، فإذا صلى استاك فالأمر سهل إن شاء الله. فهذه المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. إذن علمنا من كلام المصنف ما هو الشيء الذي يستحب به السواك، وما الذي يحصل به التسوك وما لا يحصل، وعلمنا من كلامه متى يباح السواك ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يتأكد استحبابه. بقيت مسائل لم يتعرض لها، منها كيفية السواك. الفقهاء يقولون: يستحب التسوك عرضا، يعني يتسوك عرضا على أسنانه عرضا، يبدأ من الثنايا من جهة الثنايا اليمنى ويمرها على الأضراس الناحية اليمنى، ثم يعود إلى ثنايا الجهة اليسرى ويمرها على أضراس الجهة اليسرى، ويمسك السواك بيساره. هذا معتمد المذهب، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه لا يعلم فيه خلافا بين الأئمة. وبعضهم فصل وقال: إن كان يتسوك إرادة التنظيف أمسكه بيساره، وإن كان يتسوك إرادة التطيب أمسكه بيمينه، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يمسك السواك بيساره ويتسوك كما قلنا عرضا. ويستحب أن يتسوك على لثته وأسنانه ولسانه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قال: فصل: يسن حلق العانة.
طيب، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، هذه مسألة أخرى، إنه لا حرج في أن يستعمل السواك الواحد أكثر من شخص، لكن يسن أن يغسل أو ينبغي أن يغسله بعد استعمال الأول له ثم يستعمله. وعائشة رضوان الله عليها تسوك النبي صلى الله عليه وسلم فاستاكت بسواكه قبل أن تغسله، طلبا لبركة ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء يقولون أنه ينبغي غسله قبل أن يستعمله الثاني. نعم. ثم ذكر بعد ذلك طرفا من خصال الفطرة، وخصال الفطرة هي الخصال التي يقول العلماء إنها اشتركت فيها شرائع عامة الرسل، يعني الرسل عليهم السلام شرائعهم تتفق في التوحيد، وتختلف، أو أديانهم تتفق في التوحيد وتختلف في الأحكام. ربنا عز وجل بيشرع لكل أمة ما يناسبها من الأحكام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء وأولاد علات دينهم واحد. أولاد العلات هم اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، فشبه عقيدة الرسل الواحدة شبهها بالأب الواحد، وشبه الشرائع المختلفة بالأمهات المختلفات. لكن خصال الفطرة هذه يقولون إن دعوة الرسل عليهم السلام تتفق عليها، لأنها من كمال الخلقة الإنسانية، ولذلك يقول ابن العربي فيها: وهي الخصال التي إذا تركها الإنسان خرجت صورته عن صورة الآدميين بلها المسلمين. والحقيقة إنه هذه الخصال الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أخرجه البخاري: الختان الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار، هذه الخمس التي هي من الفطرة، الختان منها هو الذي يقول الفقهاء بوجوبه، وسائرها يقولون إنه إيه؟ إنه مستحب لا واجب. ومن العلماء من ذهب إلى وجوب خصال الفطرة كالقاضي بن العربي، لكن عامة العلماء على أنها مستحبة لا يأس متاركها. قال: يسن حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول قبل الرجل أو المرأة، وهو أحد العلامات التي يحصل بها البلوغ. ومن العلماء من ألحق به الشعر النابت حول الدبر، لكن فقهاؤنا إنما يخصونه بالشعر النابت حول القبل، الشعر النابت حول قبل الرجل أو المرأة. وهذا الشعر يسن حلقه، يسن حلقه، حلقه لما نقول حلقه يعني بالموسى، والنتف يعني بالطرق المعروفة اجتثاثه من أصوله، ويمكن أيضا في ويمكن طريقة أخرى للإزالة وهي النورة، كانت معروفة عند العرب وهي النورة، اطلاء زيها الأصباغ التي تستعمل الآن والمراهم ونحوها التي تستعمل لإزالة الشعر، فهذا كالتنور كاستعمال النورة. فالفقهاء يقولون يسن حلق العانة، المسنون في العانة الحلق، لكن لو نتفها أو تنور يعني استعمل النورة في إزالتها فهو حسن جائز لا بأس به، وإنما ورد الحلق من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأكثر في استعمال الناس، لأنه الطريقة الأسهل في إزالتها، وإنما المقصود إزالة هذا الشعر. وكذا القص البليغ، القص قصا قريبا يعني يقرب من الحلق يرجى به حصول مقصود الشارع إن شاء الله. فيسن حلق العانة. قال أكمل.
قال: يسن حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر وتقليم وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب. طيب. والاكتحال كل ليلة. طيب. في كل طيب. عين. طيب. ثلاثة.
ونتف الإبط، هذه سنة ثانية وهي الإبط، أن ينتف يعني يجتث الشعر من أصوله. هذان الموضعان اللي هم العانة والإبط تجتمع فيهما، يجتمع فيهما العرق وتحصل منهما الرائحة المستخبأة، لذلك استحب إزالة الشعر منهما. والإبط خاصة استحب نتفه لأن الحلق يقوي أصول الشعر، الحلق يقوي أصول الشعر، ومن ثم استحب نتفه. لكن لو أنه تنور استعمل فيه النورة أو حلقه بالموسى فلا بأس. يونس قال: دخل على الشافعي وهو يحلق إبطه فقال: قد علمت أن النتف أفضل ولكني لا أقوى عليه. الغرض المقصود أن، والإمام أحمد رحمه الله كان يستعمل النورة، كان يتنور، وروي في حديث لكن فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور يعني استعمل النورة، فكل هذا جائز، لكن كره أصحابنا، كره فقهاؤنا الحنابلة الإكثار من التنور، كرهوا من استعمال النورة، كرهوا الإكثار من استعمال النورة. فيسن نطف الإبط. إذن العانة المسنون فيها الحلق ويجوز غير ذلك، والإبط، والإبط بإسكان الباء هو الأفصح، يسن فيه النتف. وتقليم الأظفار يسن أيضا تقليم الأظفار، تقليمها أي قصها بحيث تكون مساوية لرؤوس الأصابع، وإطالتها خلاف السنة إلا في حرب ونحو ذلك، إذا احتاج إليها في حرب ونحوها عشان هيتخانقوا مع الأعداء فحينئذ لا تكره إطالتها، لكن إطالتها لغير ذلك مكروهة. ليه كرهت إطالة الأظفار؟ لأن الوسخ يجتمع تحتها، وهي مظنة يعني شيء من القذارة وليست من تمام النظافة، فتمام النظافة قص تلك الأظفار. ومن العجيب أن بعض الناس اتخذوا من الموضات أنهم يطلقون بعض الأظفار، وبعض النساء يطلقن بعض أظفارهن ويطلينها بالصبغ الأحمر حتى تكون كمخالب الوحش المصبوغ بدم الفريسة. الغرض المقصود سنة تقليم الأظفار أي قصها لتكون مساوية لرؤوس الأصابع، وليس ولم يرد في كيفية قصها سنة، لم يرد في كيفية قصها سنة. وابن دقيق العيد رحمه الله له كلام جميل، فإن اعتقاد سنية شيء من ذلك بلا أثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يجوز، لكن الفقهاء استحب كثير منهم أن يقصها مخالفة مخالفة، يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة من اليسرى ثم البنصر من اليسرى ثم السبابة منها ثم يلف بقى من الناحية الثانية. وبعض الفقهاء من الشافعية استحبوا قصها أيضا بأن يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى. وعلى كل حال فلم يرد في السنة شيء يعتمد عليه في هذا الباب، لم يرد في السنة شيء يعتمد عليه في هذا الباب، فكيفما قص فهو حسن. والسنة في ذلك كله في الإبط والأظفار والعانة ألا يترك أكثر من 40 يوما، لقول أنس رضي الله عنه وكلنا في نتف إبط وحلق العانة وقص الأظفار ألا ندع أكثر من 40 يوما. الصواب الأظفار، ظفر تجمع على أظفار وجمع الجمع أظافير، أظافر هذه لحن ليست عربية ليست فصيحة، أظافر ليست فصيحة. إذن قال أنس وقت لنا في هذه ألا ندع أكثر من 40 يوما. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا السنة تركها فعل هذه السنة كل جمعة، قالوا إما مساء الخميس وإما صباح الجمعة ليكون شهوده الجمعة على أكمل هيئة وأتمها، فإن ترك لم يتجاوز أكثر من 40 يوما ويكره تركها حتى تفحش. ويستحب دفن تلك الشعور والأظفار، يستحب دفن تلك الشعور والأظفار. سئل الإمام أحمد عن دفنها فذكر أنه وارد عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يجب شيء من ذلك، لا يجب، ولكن هذا مستحب، من قدر على فعله فهو حسن، لأنه بعض الإنسان وبعض الإنسان يستحب دفنه إكراما له. وهذه يعني كالسنن المهجور، كأنها سنة مهجورة. بعض الأفاضل قال إن هو جايب أصرية زرعة عشان الموضوع ده مخصوص عشان بيحط فيها الأشياء دي، يعني كأنه يريد اتباع السنة بأي طريق. يعني من أمكنه فعل شيء من ذلك فهو حسن، فيستحب دفن تلك الفضلات. قال والنظر في المرآة، يستحب أيضا النظر في المرآة. قال وقول ما ورد وروي فيه حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث مقيدا بالنظر في المرآة وصححه مطلقا، يعني من الذكر المطلق. لكن على كل حال إذا قاله، لأن هذا مناسب جدا للمقام، إذا نظر في المرآة فيناسب جدا أن يستحضر منة الله عليه بتحسين صورته الظاهرة، فيطلب تماما منة بتحسين الصورة الباطنة، فهذا دعاء مناسب جدا للمقام. فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال والنظر في المرآة، نعم.
قال والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا.
طيب، والتطيب بالطيب، يستحب التطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التطيب جدا، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. والطيب فضلا عن كونه من السنن ففيه إدخال للسرور على النفس وعلى الغير ممن يشم ريح الشخص، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب لأنه طيب الريح خفيف المحمل. فيستحب التطيب بالطيب، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه كالمسك ونحوه، وطيب النساء في بيوتهن ما شئنا يتطيبن بما له لون أو رائحة كما شئنا، ويتزين لأزواجهن و يحسن أنفسهن لهم كما شئن. وأما في غير بيوتهن فطيبهن ما ظهر لونه وخفي ريحه. فيستحب التطيب والاكتحال، يستحب الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال قبل النوم، يحط في كل عين ثلاث أميال قبل النوم، لمن أطاق فعل هذه السنة وقوي عليها. نعم.
قال: وحف الشارب وإعفاء اللحية.
أكمل. وحرم حلقها.
قال: وحرم حلقها. قال:
نعم.
ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها.
طيب، ثم ذكر حف الشارب، وهو من الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة وكالإبط وكسائر الفضلات، يعني له حكم سائر الفضلات السابقة كالأظفار ونحوها. فالسنة حف الشارب، وحفه هو أخذ ما زاد على الشفة العليا منه، يأخذ بالمقراض، بالمقص، أو بغير ذلك من طرق الحف. والحف أو الإحفاء هو المبالغة والاستقصاء في الأخذ، ولا يكون حلقا. والشيخ القعيمي وفقه الله ذكر في الحواشي السابغات أنه وقف على نقل للفقهاء يفيد كراهتهم لحلق الشارب، أن المذهب المنقول عن الفقهاء كراهة حلق الشارب. والفقهاء منهم من نص على أن الفقهاء في المذاهب الأخرى منهم من نص على أن حلق الشارب محرم، وأنه مثله كمالك رحمه الله، مثله يعني تشويه للخلق. ومنهم من نص على إباحته واختاره لظواهر بعض النصوص، وحمل الإحفاء على الاستئصال بالكلية. لكن لعل القول بكراهة الحلق مذهب وسط، والله تعالى أعلم. فالسنة هو الإحفاء، وهو أخذ ما فضل على الشفة العليا وما زاد عليه. وذلك لأن طول الشارب أيضا يؤدي إلى اجتماع الأوساخ وبقايا الطعام تحته ونحو ذلك، فاستحب إزالته. قال: وإعفاء اللحية وحرم حلقها. تحريم حلق اللحية هو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتتابع عليه من بعده الفقهاء الحنابلة رحمهم الله. وهذا هو المعتمد في المذهب، أن حلق اللحية محرم، مع أن ظاهر كلام قدامة في المغني أن إعفاءها مسنون لا واجب، لكن معتمد المذهب أن حلق اللحية محرم. وهذه المسألة بالتأكيد سمعتم الكلام فيها مرارا كثيرة، وطال بكم أو يعني كثر عهدكم بأدلتها ونحو ذلك، لأنها مسألة فاشية مشهورة. دليل وجوب إطلاقها الأوامر الكثيرة الواردة في إرخاء اللحية وإعفائها وإطلاقها وتركها على حالها، وفعل السلف رحمهم الله أنهم لم يكونوا يتعرضون للحاهم، ولم يعرف فيهم حلقها ولا تقصيرها، وهي زينة للرجال، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك من زين النساء بالذوائب والرجال باللحى. فاللحى زينة للرجال، كما أن الذوائب الشعور زينة للنساء. ولذلك مذهب جمهور العلماء حرمة حلق اللحية، أن حلقها محرم وتقصيرها تقصيرا يقرب من الحلق محرم. وأما الأخذ منها بما لا يعد حلقا فسيأتي الكلام عليه، والأمر الخطب فيه يسير. وذهب الشافعية إلى كراهة حلقها فقط، إلى أن حلقها مكروه. وذهب بعض فقهائهم كابن الرفعة إلى أنه محرم كذلك. فالمسألة مختلف فيها بين الشافعية. على كل حال، جمهور العلماء على أن حلق اللحية محرم، ولا شك أن إطلاق اللحية من العوامل الباعثة على الاستقامة والثبات على الدين، لأنها صارت مظهراً وعلامة على الالتزام ورادعا عن كثير من المعاصي. بعض الناس بيورد شبهة بس من باب اللي يقول لك: لا، أنا مش أدي اللحية، لما أبقى أدها هبقى أطلقها. فنقول له: يعني أنت أدي الصلاة، أيهما أكبر، الصلاة أم اللحية؟ والإنسان مطالب بأن يفعل ما قدر عليه من أحكام الشرع، كل ما قدر عليه من أحكام الشرع فعليه فعله. لكن على كل حال، هذه مسألة من مسائل الخلاف، و من رأى سنيتها وحلقها لذلك من وقلد من يفتي بالسنية فإنه لا ينكر عليه. طيب، وقال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. أخذ ما زاد على القبضة من اللحية كان يفعله ابن عمر إذا حج أو اعتمر، كان يقبض على لحيته، فما زاد على القبضة أخذه. وجاء أخذها عن كثير من السلف رحمهم الله، وهم لا يفعلون إلا ما هو مباح. شذ الألباني رحمه الله وقال بوجوب أخذ ما فضل على القبضة، وهو مروي عن ابن جرير، ذكره العيني عن الطبري، وهذا قول شاذ جدا. الصواب أن له تركها على حالها، وأيضا القول بوجوب تركها على حالها وعدم التعرض لها ليس بقوي، لأن السلف رحمهم الله لم يكونوا يفعلون خلاف ما تقتضيه تلك النصوص، ففهمهم لتلك النصوص مقدم. والصحابة رضي الله عنهم أفهم الناس لنصوص الشارع وأوامره، وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم ورد عنهم الأخذ من اللحية. ولذلك نقول إذا أخذ ما فضل عن القبضة من لحيته فلا بأس، المهم ألا يقصرها تقصيرا يقرب من الحلق بحيث تكون اسما معفاه. نعم.
قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل.
وقبله
أفضل.
نعم، ذكر أيضا الختان وهو من خصال الفطرة. الختان وهو من خصال الفطرة، قال: وهو واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ. وإحنا عندنا في المذهب ثلاث روايات، وهي ثلاثة أقوال لأهل العلم: الوجوب على الذكر والأنثى وهو معتمد المذهب، الاستحباب في حق الذكر والأنثى وهو اختيار الشريف أبي جعفر ابن أبي موسى، الوجوب على الذكر دون الأنثى وهو اختيار أبي محمد ابن قدامة وتلميذه ابن أبي عمر صاحب الشرح، وهو الذي إليه أميل أن الوجوب أن الختان واجب على الذكر دون الأنثى. وأما الختان في حق الذكر فمعناه أخذ القلفة أو أكثرها، الجلدة التي تغطي الحشفة تؤخذ القلفة أو أكثرها. وحكمة الختان أنه كمال للنظافة، لأن ترك ذلك يؤدي إلى اجتماع النجاسة في هذا الموضع واحتباس البول فيه، فيؤدي إلى صلاته متلبسا بالنجاسة. ولذلك كان ابن عباس يشدد فيه ويقول: أما إنه لا طهارة له ولا صلاة له ولا حج له. فالختان من كمال الطهارة وكمال النظافة، ولذلك فهو من الواجبات. واختتن إبراهيم عليه السلام حين أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، ولو لم يكن الختان واجبا لما فعله إبراهيم عليه السلام بعد هذه السن الكبيرة. وقد قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وروي في الحديث: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الغرض المقصود أن الختان واجب في حق الذكر على الصحيح، وهو معتمد المذهب كما عرفته. ومحل الوجوب عند البلوغ، محل الوجوب عند البلوغ عندما تجب عليه الصلاة والطهارة ونحو ذلك، لأنه إذا لم يفعل سيصلي وهو متلبس بالنجاسة، وبالتالي سيعرض صلاته للبطلان. فمحل الوجوب عند البلوغ، وقبله أفضل، قبل البلوغ أفضل. وعادة السلف أنهم كانوا يختنون من ناهز الاحتلام. ابن عباس قيل له: ابن كم أنت يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ غلام مختون. وكانوا لا يختنون إلا من ناهز البلوغ، يعني قارب البلوغ. والفقهاء يقولون إنه كلما كان في حال الصغر كان أحسن، ليكون أسرع لبرئه، أسرع لبرئه وشفائه. وكرهوا الختان يوم السابع، قالوا: لأنه تشبه باليهود، وكرهوه من يوم الولادة إلى يوم السابع، وأما بعد ذلك فلا بأس. لكن الشافعية يستحبونه يوم السابع، ويروى في ذلك أحاديث ليست تصح. على كل حال، هذا هو حاصل المذهب في هذه في مسألة وقت الختان، استحبابا وكراهة ووجوبا. وأما ختان الأنثى فهو أخذ الجلدة التي فوق البظر أو بعضها، قال: أخذ بعض الجلدة التي فوق البظر والتي تشبه عرف الديك. والفقهاء يقولون يستحب ألا تؤخذ كلها. وأما الجناية على البظر نفسه أو على الشفرين فهذا من الإجرام الذي يفعله كثير ممن لا خلاق لهم في ختان الأنثى، وإنما يحصل الختان بهذا القدر فقط، أخذ بعض تلك الجلدة، لقول أو لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: أشمي ولا تنهكي، يعني خذي شيئا يسيرا. والحديث حسنه البعض وضعفه أكثر المحدثين. لكن ختان الأنثى كان معروفا في الصدر الأول، و في حديث صحيح البخاري أن حمزة رضي الله عنه قال لذلك الذي قتله يوم أحد قال أهلما يا ابن مقطعة البذور أتشاق الله ورسوله؟ فأمه كانت خاتنة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجاءت آثار كثيرة في ختان الإناث. وذكر الحافظ في الفتح عن ابن الحاج أنهم كانوا يستحبون إظهار ختان الغلام وإخفاء ختان الجارية، فختان الإناث كان معروفا في الصدر الأول بلا شك، فهو سنة مستحب. وإنما قلنا هو سنة ونقول هو واجب لأن حكمته تحسينية تكميلية، فهو فقط لأجل تعديل شهوة الجارية، كما روي في بعض الأحاديث فإنه أحظى للزوج وأحصن للفرج. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أتختتن المرأة؟ قال نعم، وذكر في علة ذلك أنه يعدل شهوتها، قال ولذلك كان الفجور فاشيا في نساء التتر دون نساء المسلمات لأنهن لا يختتن. فالصحيح أن ختان الأنثى بالصفة المشروعة سنة، ختان الأنثى بالصفة المشروعة سنة، وأما ما زاد على الصفة المشروعة فمحرم منكر، وأما محاربة الختان بالصفة المشروعة فيعني أنتم تعلمون ما يراد بذلك وما يراد من ذلك، فلا نطيل في هذا الباب لأن طبعاً دي قضايا من القضايا التي كثر الكلام فيها، وإحنا بس نحب أن نقرر المسائل الفقهية كما يقررها أهل العلم دون أن يعني نخوض في مزيد من الأبحاث الفرعية أو الكلام الجانبي. الغرض المقصود أن بعض إخواننا من السلفيين يشددون جداً في مسألة ختان الأنثى، حتى إني سمعت بعضهم مرة يقول أنا أدعو إلى المباهلة على وجوب ختان الأنثى. يا أخي رويداً، اتق الله رويداً، الاستحباب هو قول الحنفية وقول المالكية، ورواية قوية جداً عن الإمام أحمد اختارها شيخ المذهب أبو محمد بن قدامة وتلميذه ابن أبي عمر، فالاستحباب هو القول القوي في الدليل والله تعالى أعلم. من لم يفعله لا إنكاراً للشرع ومحادة له فإنه لا شيء عليه، ولا يجوز أن يدعى الناس كلهم كافة إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي أطبق عليها أهل العلم، لكن يدعون إلى الانضباط وأن يكون ذلك تحت إشراف طبي، وألا يتجاوز به الحد المشروع، وألا يجار فيه ويحاف، لأن الحيف في هذا الأمر قد يدمر نفسيات كثير من الفتيات ويؤذيهن أذية بالغة. إذا حصل جور في هذا الأمر وحيف على الفرج أو نحو ذلك فإنه يؤذي البنت أذية بالغة، بل تجب الدية إذا استؤصل فرجها في الختان أو نحو ذلك، تجب الدية على من فعل هذا. الغرض المقصود هذا ما يتعلق بختان الذكر وختان الأنثى. بهذا ينتهي فصل السواك وما ألحق به. بيذكر الفقهاء في هذا الباب أيضا مسائل الشعور، اتخاذ الشعور وحلقها ونحو ذلك، فلا بأس أن نعرض لشيء من هذا. فقالوا إنه يسن اتخاذ الشعر للرجل إذا قوي على إكرامه، أن يكون إلى منكبه أو إلى شحمة أذنه إذا قوي على إكرامه، وأما إذا لم يقوى على إكرامه وتزيينه ودهنه ونحو ذلك فإنه يقصه. وكان أحمد رحمه الله يقول وددنا لو اتخذناه لو قوينا لكن له مؤنة، يعني له تكاليف ونحو ذلك. وأما حلق الشعر للرجل فهو نسك وعبادة إذا كان في حج أو عمرة، وهو مستحب في هذا الحال، والتقصير جائز وهو الواجب يعني. وأما في غير الحج أو العمرة فالمذهب أنه مباح، أن حلق الشعر مباح، لكن إن كان يتخذ على جهة العبادة فكحلق بعض الناس الذين كانوا يجعلون علامة التوبة حلق رؤوس مريديهم فهذا لا يشرع. إذن حلق الشعر مباح. ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، انه بعض الفقهاء يقول كأن يحلق الجانبين ويترك الوسط، او يحلق من الوسط ويترك الجوانب كفعل الشمامسة، فيكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. لكن اذا حاقه اللي هو قصر بعضا تقصيرا زائدا على البعض فهذا ليس قزعا والله اعلم، ليس قزعا والله اعلم، انما المكروه القزع وحلق بعض الرأس وترك بعض وترك بعضه. واما المرأة فيكره لها حلق رأسها أو تقصيره تقصيرا شديدا، وقيل يحرم، والتحريم ليس بعيدا لأنه مثله، والتحريم ليس بعيدا لأنه مثله، ولكن معتمد المذهب أنه يكره. وأما صبغ الشعر يستحب صبغ الشعر وتغيير الشيب لكن بغير السواد، وصبغه بالسواد مكروه على المذهب، ومذهب الشافعية أنه يحرم لحديث وجنبوه السواد، لكن لعل القول بالكراهة أقرب، لأنه روي الصبغ بالسواد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فالغرض المقصود تغيير الشيب مستحب، ويكره الصبغ بالسواد. يذكر العلماء في هذا الموضع أيضا مسائل الوشر والوشم والنمص ونحو ذلك، ويتكلمون على حديث لعن الواشرة وهي التي تفلج أسنانها، والواشمة وهي التي تدق تحت جلدها شيئا من الكحل أو نحوه، والنامصة، واختلفوا في مسمى النمص اختلافا كبيرا، والحاجة داعية إلى يعني أن احنا نبين ما هو المذهب في هذه المسألة، لأنه بيكثر السؤال عنها جدا. فالنمص على المذهب هو النتف، النمص على المذهب هو النتف، وأما أخذ هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه، وأما أخذ شعر الوجه بغير النتف كالحلق أو القص فلا بأس به. والإمام أحمد قال لا بأس به للنساء وأكرهه للرجال، فلا يحرم أخذ الشعر بطريقة غير النتف. وأما النتف فهو النمص المحرم عند الإمام أحمد. ومن فقهائنا الحنابلة كابن الجوزي من أباح النمص مطلقة، وقال إن تحريم النمص الوارد في الحديث فيما إذا كان تدليسا أو لأنه كان شعار الفاجرات. ويدل على الإباحة آثار مروية عن عائشة وغيرها استدل بها من الفقهاء من جوز ذلك بإذن الزوج لأنه لا تدليس فيه. ومن فقهائنا أيضا أصحاب الإمام أحمد من خص النمص بالحاجبين كما قال أبو داود في السنن في تعريف النمص إنه ترقيق شعر الحاجبين، فليس هذا القول محدثا كما يصوره البعض، ليس القول بتخصيص النمص بالحاجبين محدثا كما يصوره البعض ممن يحلو له الهجوم على ما يسميه السلفية المعاصرة، والناس بتاخد بعض المسائل كده على أعصابها وتتشنج، وربما تقبل قولا ضعيفا جدا إذا قال به مثلا إذا قيل به في أحد المذاهب، وترد قولا قويا وقد قال به بعض العلماء المتقدمين لأنه ليس معتمدا في أحد المذاهب، فهذه طريقة غير مرضية. الغرض المقصود مش وقت الحديث عن تفاصيل التعامل المنهجي مع أمثال هذه المسائل. الذي أفتي به أنا في هذه المسألة لأنني يعني لم يظهر لي شيء فيها، فأنا أقتصر على الفتوى بالمذهب، وهو أن أخذ شعر الوجه سواء كان الحاجبين أو غيرهما بالحلق أو التقصير بالمقص أو نحو ذلك جائز لا حرج فيه، وأما النتف فهو الممنوع. ومن قلدت من يفتي بالجواز بإذن الزوج فلا حرج عليها إن شاء الله. صبغ شعر الحاجبين أو يسمى بالتشقير لا بأس به، وقواعد الفقهاء تقتضي ذلك ونصوصهم تدل عليه. كل المكياجات ونحوها أيضا الفقهاء ينصون على جواز شبيهها، فكل المكياجات الأحمر والأخضر والبنفسجي وهذه الأشياء التي أولع بها النساء كلها جائزة، طبعا مش في الشارع إنما تتزينوا لزوجها أو حيث يجوز لها التزين كأن تظهر ذلك للنساء. الغرض المقصود هذا بعض ما يتعلق بالكلام على خصال الفطرة وما ألحق به من المسائل، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق.